أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيتهما عقلا تختلف. كان كلامنا في صيغة النهي، وذكرنا أن صيغة النهي تشابه أو تشارك صيغة الأمر في أنها لا تدل على الفور ولا على التراخي، ولا تدل إلا على ترك الطلب، وتختلف عن صيغة الأمر فقط في متعلق الطلب. وكل ما تقدم حول صيغة الأمر يجري حول صيغة النهي. من النقاط التي نحن في صيغة الأمر تكلمنا عنها هي أن صيغة الأمر هل تدل على الدوام والتكرار، أي تدل على أنه لا يكتفي بالفرد الأول من المأمور به، وإنما يأتي بالأفراد إلا ما خرج بالدليل الذي كنا نعبر عنه بالمرة والتكرار. وكذلك صيغة الأمر، صيغة النهي، هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا؟ بعبارة أخرى، في صيغة الأمر باعتبار أن متعلق الطلب هو الفعل، هل أن في مقام الامتثال يكتفى بدفعة واحدة أم بدفعات؟ وفي مقام النهي أو في صيغة النهي، هل أنه الامتثال يقع بترك فرد واحد من الطبيعة أو تكرار الأفراد في مقام الترك، يعني ترك جميعها؟ صاحب الكفاية يقول أنه من حيث كون الصيغة مقولة اللفظ وأمر لفظي، صيغة النهي لا تشرب، لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، كما كنا نقول في صيغة الأمر بلا فرق. ولكن هناك حكم عقلي يفرق بين صيغة الأمر وبين صيغة النهي، والحكم العقلي هذا أنه عندما يتعلق الأمر بطبيعي، والمقصود من الطبيعي هو إيجاده، كطبيعية الصلاة، كطبيعية الصوم، أو كطبيعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك، العاقل يقول أن الطبيعي يوجد ولو في ضمن فرد واحد، فالغرض المترتب على إيجاد الطبيعة يتحقق في وجود فرد واحد. بما أن الغرض من مسقطات الأمر، إذا تحقق الغرض من الأمر يسقط الأمر، لأن الأمر مفروض أن يدعو إلى غرضه، وإذا كان غرضه محققا بعد لا وجه لأن يكون داعيا للغرض المحقق، لأنه طلب لتحصيل الحاصل. فبناء على ذلك في الأمر، باعتبار أن متعلق الصيغة هو إيجاد الفعل، والمفروض أن الصيغة متعلقت بطبيعي المادة، فطبيعي المادة يوجد بأي فرد اختاره المكلف. لذلك عندما صلى صلاة الظهرين عند الزوال، تكرار الصلاة أو إعادة الصلاة الظهرين يحتاج إلى دليل، لأنه الغرض حصل من أمر بالصلاة عند الزوال والغروب. أما بالنسبة إلى النهي، العاقل يحكم بعكس الاتجاه. العاقل يقول سواء فسرنا طبعا الصيغة بالزجر والكف، أم فسرنا صيغة النهي بترك الفعل، طلب ترك الفعل كما يقول صاحب الكفاية، فإن المطلوب ترك الطبيعة، هل أن ترك الطبيعة يتحقق بترك فرد منها دون فرد؟ لا يتحقق. العقل يقول أن ترك الطبيعة المنهي عنها لا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع أفرادها العرضي، بل جميع أفرادها الطول أيضا، لأنه عندما المولى قال لا تشرب الخمر، مقصود من لا تشرب الخمر إن لا تشرب الخمر في الشارع، لا تشرب الخمر في البيت، لا تشرب الخمر في بيت صديقك، لا تشرب الخمر في الصحراء، هاي كلها أفراد عرضية وكذلك طولية، يعني لا تشرب الخمر هذه الساعة، الساعة بعدها وهكذا، لأن امتثال الطبيعة المنهي عنها يكون بإعدامها، وإعدامها لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها طولا وعرضا. ولكن هذا ما له علاقة بدلالة صيغة النهي، يعني ليس هناك دلالة لفظية وأن صيغة النهي تقتضي، وإن اشتبه على بعض الألسنة أنهم تصوروا أن صيغة النهي تدل على شنو، على التكرار، لا، صيغة النهي تدل على أنه لابد أن لا أن لابد أن تترك المنهي عنه، ولكن ترك المنهي عنه في الخارج ما يتحقق، أو الزجر عن المنهي عنه لا يتحقق إلا بترك جميع أفراده، وهذا الذي يفرق بين صيغة الأمر وصيغة النهي. بخلاف صيغة الأمر، هل أن العقل يحكم عندما أمرك المولى أن تصلي بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، ولنفرض أن بين دلوك الشمس وغسق الليل 5 ساعات من الوقت، وأنت قادر على إتيان 50 فردا من الصلاة بين هذين الحدين، هل أن العقل يحكم لا بد من إتيان 50؟ نعم، إذا كان هناك قرينة ودليل خاص نعم، ولكن إذا لم يكن هناك دليل وقرينة خاصة، مقتضى تعلق الأمر بالصلاة أن الصلاة وهي الطبيعي بمجرد ما وجدت بالفرد الأول تحقق الامتثال، تحقق غرض المولى. غرض المولى من أمره بصلاة الظهرين أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلى المكلف مرة وحصل الغرض. لذلك بعد لا تدل صيغة لا على المرة ولا التكرار في الأمر، لأن القضية ترجع إلى العقل، العقل يقول يجوز الاكتفاء بالمرة والتكرار يحتاج إلى دليل. بالنسبة إلى صيغة النهي نقول لا هي تدل على المرة ولا على التكرار، وإنما العقل يقول المادة المنهية لابد من إعدامها وتركها، وإعدامها لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها. ثم إنه لا دلالة لصيغته، أي صيغة النهي، على الدوام والتكرار، كما لا دلالة، يعني لا دلالة لفظية، مقصودنا لا دلالة لصيغته، يعني الدلالة لفظية من إطلاق أو أداة، ماكو فرق، إطلاق تابع لمقدمات الحكمة أو أداة تدل على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر، وإن كان كما ذكرنا في صيغة الأمر، وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، يعني حتى لو فرضنا أن المتعلق بهما واحد عليكم السلام، مثلا المولى قال في مقام صلى وفي مقام قال لا تصلى، متعلق الأمر والنهي كلاهما صلاة، ولكن العقل يقول عندما قال صلى الامتثال يتحقق ولو بفرد واحد، ولكن في قوله لا تصلى لا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع الأفراد، ولو مع وحدة متعلقهما، أي متعلق الأمر والنهي، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى، ضرورة أن وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، وعدم الطبيعة لا يكاد يكون، أي إعدامها، إلا بعدم الجميع، يعني جميع الأفراد كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار، هذه النقطة يضيفها صاحب الكفاية بعد بيان هذا المطلب، يقول نعم هناك أحيانا أكو بعض الصيغ النهي ما تدل على ترك جميع الأفراد، زين قد واحد مثلا يتوهم أنكم تقولون أن العاقل يحكم بأن صيغة النهي لو تعلقت بمادتين مقتضى كون المادة مسجورة أو يجب الكف عنها أو أنها معدومة أن نترك جميع الأفراد، ولكن نجد أحيانا في بعض صيغ النهي أنه الواجب هو ترك بعض الأفراد، مثلا المولى قال أنه لا تجلس في هذا المقام يوم الجمعة، خب أما يوم السبت يمكن الجلوس، إذن الفرد الذي في يوم الجمعة منهي، أما الفرد الذي في يوم السبت ليس منهيا. صاحب الكفاية يقول هذا واضح صحيح، لأن النهي لم يتعلق بالمادة مطلقا، وإنما تعلق بالمادة المقيدة والمشروطة الذي نحن قلنا أنه صيغة النهي بمقتضى حكم العاقل لا بد من ترك جميع أفراد مادتها، هذا في المادة المطلقة مثل قوله لا تشرب الخمر. أما مثل قوله لا تجلس هذا اليوم في البيت أو في هذا اليوم الجمعة أو لا تذهب إلى بيت فلان، هذا مو معناته أنه أنا ما أقدر أذهب إلى بيت فلان أو شخص آخر، ماكو مانع. لا تذهب يوم الجمعة إلى بيت الزيد، مو معناته أنه يوم السبت ليس بجائز، قد يكون جائزا. ومن ذلك يعني ومن هذا البيان اللي ذكرنا أن العقل يحكم بترك جميع الأفراد، يظهر أن الدوام والاستمرار في صيغة النهي طبعا بحكم العقل لا بدلالة الصيغة، إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال. مثلا يقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يجئك فلا تكرمه. على فلا تكرمه معلق على عدم المجيء، مو أنه لا تكرمه مطلقا. فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، بمعنى معدومة بجميع أفرادها، إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. يعني بناء على ذلك راح تكون الطبيعة منصبة على القيود، إذا أكو هناك قيود نعم، أما إذا لم تكن هناك قيود فهي معدومة. هسه بجميع أفرادها الدفعية يعني العرضية، أو التدريجية يعني الطولية. وبالجملة مقتضى النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي كانت مقيدة، فيكون الترك واجبا بمقدار التقييد، أو مطلقة فيكون الترك واجبا بمقدار جميع أفرادها. وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها إن كانت مطلقة، ترك جميع أفراد المقيدة إن كانت مقيدة. ثم إنه لا دلالة للنهي، بقي شيء هنا وهو أنه ذكرنا في باب الأمر، أشرنا إليه ولكن لعله مو باهتمام كثير. في باب الأمر قلنا أنه لو خالف الأمر، المعروف بين الأصولين أن العصيان مسقط للأمر، لأن الذي عصى بعد الأمر ليس فعليا في حقه، يستحق العقوبة، وأنه بعد لا يتوجه إليه الخطاب الأمري. هل أنه في النهي هذا القانون موجود أو لا؟ يعني مثلا لو عصى وشرب الخمر مرة، هل أنه يتوجه إليه النهي مرة أخرى أنه لا تشرب الخمر في اليوم الثاني، أو أنه يسقط النهي بعصيانه سقط وصار شارب الخمر وواجب الحد عليه، وبعد ذلك سواء شرب أم لم يشرب مرة ثانية بعد لا أثر له؟ ومثاله وين يأتي؟ يأتي في باب المفطرات، في باب الصوم. الذي أفطر مثلا بالماء أو الأكل عمدا في المرة الأولى بلا شك تثبت الكفارة، فهل أنه في المرة الثانية والثالثة تثبت أم لا؟ إذا قلنا أن النهي عن المفطر سقط في المرة الأولى، إذن المرة الثانية والثالثة بعد ليس من المفطر الحرام وليس موضوعا للكفارة. إذا قلنا أنه لا، النهي عن المفطرات نهي لا يسقط بالعصيان، إذن إذا أفطر أو شرب الماء 4 مرات يجب أن يدفع كفارة 4 مرات لأنه أفطر 4 مرات. وطبعا من جهة ثانية البعض بحث هذا البحث الكفارة من زاوية ثانية، أنه نحن نقول لا، أصلا هذه المسألة ما ترتبط بباب النهي، عندما يفطر بعد لا يصدق عليه الصائم، والإفطار فرع الصوم، لذلك الإفطار الثاني بعد ليس إفطارا ولأنه مفطر. بعضهم هكذا يوجه المسألة، يقول الكفارة وردت في أدلتها على موضوع الصائم، وأن الصائم يحرم عليه أن يفطر كذا وكذا، أما إذا أفطر بعد ليس بصائم. بس ولكن البعض الفقهاء مثل السيد الخوي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء يقولون لا، هذا حتى لو أفطر فإنه يجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس، وبناء على ذلك أنه بناء على أنه يجب الإمساك فيأتي هذا البحث، هل أنه لو أفطر مرة ثانية يكون أيضا عصيانا للنهي أو ليس عصيانا؟ صاحب الكفاية يقول ظاهر صيغة النهي أنه ما فيه أي دلالة أنه بعد العصيان، هل أن النهي فعلي في حقه أم لا، وهذا نحتاج تحديده إلى قرينة. لذلك في هذا مثال الكفارة احنا ما نقدر نجزم بالصورة عامة انه الناهي بعدما افطر لا زال باقي في حقه، مفروض نرجع الى ادلة الكفارات، هل يستفاد منها اطلاق، وانه لو تعددت الكفارات تتعدد الافطار تعددت الكفارات او تتعدد الكفارات بتعدد الافطارات او لا، هذا بحث في محله، اما صيغة الناهي بوحدها لا تدل على التعدد. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، يعني لو عصية، أو عدم إرادته، يعني لا يدل على إرادة الترك عند المخالفة ولا على عند عدم إرادة، يعني مثل ما نقول لا تدل على المرة ولا على التكرار، بل لا بد في تعيين ذلك، يعني إنه إرادة الترك أو عدم إرادة الترك من دلالة، يعني من قرينة ودليل خاص، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يعني ولو فرضنا أن المتعلق الناهي وهو مثلا الإفطار نفرض أنه من هذه الجهة كان مطلقا، يعني ماذا، يعني ما فيه أي قيد، يعني نفرض قال أنه لا تأكل ولا تشرب بدون أي قيد وشرط، مع ذلك الناهي لا يدل لا على إرادة من هي عن مرة ثانية ولا على عدم إرادته، ولا يكفي إطلاقها أي إطلاق الصيغة من سائر الجهات. إشارة إلى شنو؟ أن قد واحد يقول أن صيغة الناهي مطلقة مثلا من حيث الزمان، قد تكون مطلقة من حيث المكان، أنه أنت لا تفطر سواء في بيتك في المطعم في الشارع في المسجد أو في حسينية أو في أي مكان، في أي ساعة من الإفطار، في صباحا ظهرا عصرا قبيل الغروب، نقول مع ذلك بس ما له علاقة من هذا الجانب. المشكلة أن صيغة النهي ما تدل لا على التكرار بعد المخالفة ولا عدم التكرار، هسه سواء كانت مطلقة من سائر الجهات أم لم تكن مطلقة، فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي، وهو بحث مهم يبقى بعد التعطيلات إن شاء الله بعد ما ندخل فيه، والحمد لله رب العالمين. ولكن أنه مكان نقرأ روايتين عن أهل البيت عليهم السلام، أي هذا أفضل راح يكون. في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام عن آبائه قال قال علي عليه السلام ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية. خب هذه الدعوة مو دعوة سهلة، يعني الإمام طبعا بلا شك أنه الإمام ما يبالغ، هو الذي يذكره الإمام كقاعدة كلية، ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية، الأول من لم يخلو بامرأة ليس يملك منها شيئا، باعتبار أن الشيطان يدخل بينه وبين تلك المرأة، وما أكثر الناس الذين وقعوا في فتنة النساء، ولم يدخل على سلطان، هذا الأمر الثاني، مقصود أنه لم يدخل على سلطان يعني شنو؟ يعني أنه لا يكون من أعوان الظلمة، هذا كناية عن ذلك، لم يدخل على سلطان، لأن الذي يدخل على سلطان يعني يطلب المعونة، يعني لا يتقرب إلى سلطان جائر أصلا، ولم يعني صاحب بدعة ببدعته، هذا من الثالث. أتوقع أن هاي ثلاثتها محل ابتلاء الطلبة، لا يخلو بامرأة، لأن رجل الدين كثير النساء يتوجهون إليه ويسألون المسائل الشرعية، وإحنا نشوفكم ونقعد وياكم نستشيركم في مشاكلنا، وصارت فيها وراها شنو مشاكل أخرى، هو يريد يحل مشاكلهم وهو يقع في مشاكل. زين هذا خلصنا منه، هاي قضية حساسة. أما ولم يدخل على سلطان ولم يعن صاحب بدعة ببدعته، أتوقع أن هذا إشارة إلى أكثر شيء إلى علماء السنة، لأن علماء السنة عندما نقرأ سيرتهم كلهم كانوا من الداخلين على السلاطين، سواء زوان بني أمية أو بني عباس أو آل سعود لعنة الله عليهم. الآن علماء السنة في أقطار العالم عندهم راتب من السعودية، فهم من الداخلين على السلطان، لذلك تشوف فتاواهم كلها على أهواء السلاطين مو على الشريعة، حسب مصالح السلاطين والحكام السعودية وغيرها. ولم يعن صاحب بدعة بدعته، هذا مهم بالنسبة إلينا، لأنه بعض مرات الإنسان يطرح نظرية أو يذكر كلاما عن آخرين أو يتحدث في موضوع ولكن ما يدري أن هذا الموضوع من الأساس هو بدعة، وهو قاعد يساعد صاحب البدعة على هذا الفكر الانحرافي. هذه نقطة مهمة حساسة جدا، يعني خصوصا على رجال الدين والطلبة بشكل عام، واجب أنه لا يدافعون عن شخصية، خصوصا شخصية فكرية أو دينية أو يحمل رسالة علمية حول الدين، وهو في الواقع يملك بدعة أو انحرافا، وما أكثر من الذين زلت أقدامهم في هذا المقام، دافعوا عن فلان أو عن رأي الفلان أو عن نظرية الفلان، بعدين تبين أن هذا أصلا ما يطابق الشريعة أصلا، وإنما هذا رأيه كله منحرف، وما أكثر ما وقعوا فيها وانجرفوا معها. يعني في الحقيقة مو أنه دافع عن الدين، لا، أصلا صار من أصحاب البدعة، لأنه تأثر بشخصية صاحب البدعة أو نظريته البدعية، ولذلك صار هو من أيضا من أصحاب البدعة. وهذا سيكون دليل على أنه واقعا كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي نقله الإمام قاضي سلام الله عليه كلام دقيق. الإمام بالبداية قال ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم، صحيح. المحور الأول القضايا الجنس والمرأة والنساء، محور الثاني أنه متابعة السلطان والحكام، محور الثالث الحفظ أو المحافظة على الدين والابتعاد عن البدع. قطعا الإنسان المؤمن الذي حفظ هذه المحاور الثلاثة في حياته قطعا أنه معصوم من الشيطان الرجيم ومن كل بلية، لأن البلاوي إذا نحصرها فيها العناوين الثلاثة، الفتن إما فتنة النساء إما فتنة الحكام وإما فتنة أصحاب البدع بالدين، أمثال أبو حنيفة ومالك وأحمد وشافع، هذول أصحاب البدع. لذلك تشوف الآن الشريعة راحت إما صوب البدعة أتباع هؤلاء المذاهب الأربعة، إما صوب الحكام مثل حكام العرب، وإما أنه المسلمون والمؤمنون مبتلون بقضايا الفساد الأخلاقي، أي قضية النساء. الآن المجتمع الإسلامي هذه المعايير الثلاثة كلها موجودة على أرض الواقع فيها. الآن الإنسان المسلم إما مبتلي بقضية أخلاقية فساد أخلاقي النساء، إما من أعوان الظالمين، وإما يحمل فكرا ينتمي إلى صاحب بدعة. قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذه رواية جدا ممتازة عن أمير المؤمنين، قال العافية عشرة أجزاء وتسعة منها في الصمت إلا بذكر الله. زين هاي التسعة فقط في الصمت، هذا معناته أن الصمت كلش مهم. هذا في الحقيقة الحديث يصير شنو؟ يصير تتم لذاك الحديث. ولم يعن صاحب بدعة ببدعته، غالبا الذين يعينون صاحب البدعة كثيرون الكلام مو أهل الصمت، لأن الإنسان الأهل الصامت غالبا يفكر يحكي كلام الذي يكون صحيح، أما الذي صمته أقل من حديثه دائما يصير من مصادق أعوان صاحب البدعة، رأسا يطلع على القنوات الفضائية، يكتب في الجرائد، يخلي له حوار، بعد سنين يعرف أنه صار من أصحاب البدعة. ليش؟ لأنه شخصيته شخصية ناطقة، كل شيء يريد الطرأي فيه، كل شيء يريد يقول أنا أفهم فيه، أنا صاحب رأي فيه، والحال أنه المفروض أن يكون العكس، أن يكون في كل شيء يقول أنا صامت إلى أن ينكشف لي الواقع والحقيقة. وهي مشكلة الموجودة عندنا في بعض حتى بعض طلبتنا وبعض أخواننا في الحوزة، أنه تشوف كلامه أكثر ميزانا وأكثر طرحا من صمته في كثير من الأمور، يعطي رأيه وهو في الواقع ليس أهلا لذلك. على الأقل يصمت 9 أجزاء من العافية في الصمت، يصمت حتى يعرف الحق من الباطل، مو يعطي رأيه بسرعة وبعدين يتندم. وواحد هذا مهم جدا الجزء الأخير، وواحد في ترك مجالسة السفهاء. فحقيقة يعني كلام أمير المؤمنين أغلى من الذهب، أن الإنسان شخصيته يصير هيك شخصية 9 بالـ10 يكون صامتا، وفي جزء واحد الأخير يترك مجالسة السفهاء. هسه السفهاء في الدين، سفهاء في الأخلاق، سفهاء في الاجتماع. أنت بعد هذه كلمة السفهاء مطلقة إلى مصادق كثيرة على جميع الأصعدة، ترك مجالسة السفهاء والصمت غالبا، فهذا راح يكون ميزان العافية. نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولنا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلمكم الله، أحفظكم الله، أعزكم الله. إن شاء الله الأسبوع الآتي خلص تعطيني درس على مود عيد النوروز المبارك.